إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه، حتى تركها البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في كتاب البيوع، وكذلك سرنا إلى باب الشروط في البيوع، وكنا فرغنا من الشروط الصحيحة، وشرعنا أيضا في الشروط الفاسدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقد جعل الشروط على ضربين كما تقدم معنا، الضرب الأول الشروط الصحيحة أو الصحيح منها، والضرب الثاني هو الشروط الفاسدة، وهي ثلاثة كما ذكر المصنف. أحدها يبطل العقد من أصله، كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض ونحو ذلك، والثاني يصح العقد معه ويبطل الشرط، مثل اشتراط يشترط عليه ألا يبيع المبيع وألا يهبه. والشرط الثالث أو القسم الثالث ما لا ينعقد معه بيع، مثل ما سيذكر المصنف، مثل قول بعتك إن رضي زيد أو إن جئتني بكذا وكذا. كنا وقفنا على قول المصنف إلا إذا شرط البائع لتق، والانتهينا من هذا.
لا الآن فيه.
طيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى: إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا.
نعم، إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري، يبيعه الجارية أو العبد بشرط أن يعتقه، بشرط أن يعتقه. قال فيصح الشرط أيضا، لخبر بريرة الذي تقدم معنا في الدرس الماضي. فإذا باع العبد على شخص وقال بشرط أن تعتقه، فوافق المشتري، فإن البيع صحيح والشرط صحيح، فإن البيع والشرط صحيح، لأن الشارع له تشوف إلى العتق ويرغب فيه، ولأن الشراء يراد للعتق، فمن كان عليه كفارة يشتري عبدا ليعتقه، فلا يكون ذلك مخالفا لمقصود العقد.
ويجبر المشتري على العتق إن أباه والولاء له.
ويجبر المشتري على العتق، يجبر المشتري على العتق إذا امتنع المشتري وهو قد وافق على الشرط من عتقه، يجبر على العتق، يجبر على العتق.
والولاء له
يعني للمعتق، الولاء للمعتق، لكنه إن أبى فإنه يجبر. فقول المصنف إلا إذا شرط العتق، أي إذا اشتراه المشتري وقد شرط عليه العتق ولكنه صار يماطل وفي النهاية أبى، فإنه يجبر المشتري على أن يعتق، لأنه مشروط عليه، لأن هذا مشروط عليه. ولذلك قال إيش؟ فإن أصر
أعتقه حاكم.
نعم، فإن أصر أي امتنع المشتري من أن يعتق العبد، فإن الحاكم يجبره على ذلك، لأنه عتق مستحق عليه لكونه قربة التزم. نعم، كالنذر. نعم.
وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول.
نعم. وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول. أيوة. مثل الشروط الباطلة شهر أن يشترط رهنا فاسدا ثم مثله كخمر أو خنزير أو أن يشترط رهنا مجهولا لم يصح الشرط.
وخيار أو أجل مجهولين.
وكذلك إذا اشترط الخيار لكنه لم يحد له حدا صار مجهولا أو أجل أجلا غير محددا فإنه يبطل البيع بهذا الشرط.
ونحو ذلك فيصح البيع ويفسد الشرط.
نعم يصح البيع لكن يفسد الشرط لو اشترط ضمينا أو كفيلا غير معين مثلا أو اشترط تأخير تسليمه بلا انتفاع بائع به فإن مثل هذه الشروط لا تمنع الصحة لكن هذه الشروط تبطل. قال فيصح البيع ويفسد الشرط مثل ما تقدم في حديث بريرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى البيع وأفسد الشرط لأن العقد لا يفتقر إلى التأجيل فلم يبطل البيع. كذلك لو كان الإنسان المشتري يجهل فساد الشرط وفات غرضه فإن مثل هذا يعني على كلام المصنف يبطل الشرط لكن لا يبطل البيع.
وإن قال البائع بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ليال مثلا أو على أن ترهنيه بثمنه وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا.
نعم. إن قال البائع بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث يعني قبل ثلاث أيام يعني الأجل الذي حدده ثلاث أيام فيقول أنا أبيعك هذا الشيء بشرط أن تنقدني يعني توفيني الحق الذي عليك قبل تمام ثلاث ليال أن تنقدني الثمن إلى تعطيني الثمن قبل ثلاث أيام وإلا فلا بيع بيننا. قال فالشرط صحيح لأن التعليق هنا تعليق للفسخ وليس تعليق للبيع فلذلك قال فالشرط وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا. وقبل المشتري صح البيع والتعليق صح البيع والتعليق فالشرط صحيح لأن التعليق هنا تعليق للفسخ وليس تعليقا للعقد فجاز التعليق لأن الفسخ أوسع من العقد فلهذا جاز التعليق بخلاف العقد الفسخ أوسع من العقد فيتوسع فيه.
وقبل المشتري صح البيع والتعليق كما لو شرط الخيار. نعم. وينفسخ إن لم يفعل
صح البيع وكذلك صح التعليق كما لو شرط الخيار يصح البيع بشرط رهنه مثلا على ثمنه كما يصح لو شرط الخيار المتفق على جوازه.
والثالث ما لا ينعقد
وينفسخ إن لم يفعل. قال وينفسخ إن لم يفعل يعني أي إن لم يعطه أو يرهنه فإنه في هذه الحالة ينفسخ. نعم. قال الثالث إيش؟
والثالث ما لا ينعقد معه بيع.
الثالث من إيش؟ من الضربة الثانية اللي هو الشروط الفاسدة. الأول إيش؟ يبطل العقد من أصله. والثاني ما يصح معه البيع ولكن
يبطل
الشرط يبطل. والثالث ما لا ينعقد معه بيع. يقول ما لا ينعقد معه بيع
نحو بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد.
نعم. نحو بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد يعني يقول بع علي هذا البيت فيقول إن أحضرت لي كذا وكذا غير الثمن فهنا لا يصح لأنه بيع معلق ومن شرط البيع التنجيز. فالبيع المعلق لا يصح على كلام المصنف. وكذلك إذا قال إن رضي زيد فإنه لا يصح. مثاله قال بعتك هذه السيارة إن رضي أبي، فقال اشتريت، فالبيع هنا على كلام المصنف صحيح ولا ما هو صحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ نعم، لأنه بيع معلق، والبيع من شرطه أن يكون منجزا. إذن ماذا تصنع أو ماذا يصنع لو وقع العقد على هذه الصفة؟ لو وقع على هذه الصفة ورضي زيد، طيب يعاد العقد. يعاد العقد لو وقع على هذه الصفة، فإنه يعاد بعد رضا زيد. فإذا رضي زيد نقول إيش؟ أعد العقد. لكن هل يترتب على هذا شيء؟ العقد متى يصح؟ من الأول. لو قلنا بصحة العقد الأول يكون النماء والكسب لمن فيما بين العقد والرضا؟ يكون كسب للمشتري. وإذا قلنا لا يصح إلا بعد الرضا لابد من عقد جديد. فالنماء فيما بين العقد والرضا إذا قلنا أنه للمشتري في الأول يكون له، وإذا قلنا أنه ليس له يكون للبايع. لكن يرى شيخ الإسلام، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن العقد يصح. إن بعتك إن جيتني بكذا أو إن رضي زيد، أن البيع المعلق جائز. هذه رواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه لا بأس أن يقول بعتك إن جيتني بكذا، لكن يجب أن يحدد أجلا أعلى، فيقول إن جيتني بكذا في خلال 3 أيام أو 2 أو 10، لا يبقى يعني معلقا دائما. فيرى شيخ الإسلام كما هو رواية الإمام أحمد أن البيع المعلق يصح، يصح، لكن ما يترك بدون تحديد، ما يترك بدون تحديد، يحدد 2 أو 3 ونحو ذلك. فإذا حدد أجل فالصحيح أن البيع جائز. لماذا جائز؟ لأنه قد تمت فيه الشروط واتفت الموانع. قوله أو رضي زيد، الصحيح أيضا أنه جائز، لكن أيضا لابد من إيش؟ من تحديد المدة، لئلا يماطل المشتري في ذلك فيحصل الضرر على البائع. طيب على القول بالصحة متى ينتقل الملك؟ هل هو بالعقد أو بوجود الشرط؟ بالعقد ولا بوجود الشرط؟ وجود الشرط يعني يحتمل أن يقول الرضي زيد، أي فالعقد هذا صحيح. يحتمل وجهين. الأول أنه إيش؟ أنه بالعقد، لأنه يقول الرضي زيد، أي فالعقد هذا صحيح. الثاني يحتمل الرضي زيد فقد تم العقد، فقد تم العقد. والظاهر أيهما؟ الأصل الأول، الظاهر الأول، أن الملك يثبت بالعقد الأول، لأن هذا اللي هو الرضي زيد عقد إيش؟ هذا عقد تام، لكن لزومه معلق على شرط، فإذا حصل الشرط تبين صحة العقد. نعم.
وكذا تعليق القبول،
وكذا تعلق القبول أيضا مثله تماما.
أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع.
أو يقول إن جئتك بحقك، أي في وقت حلول الأجل، وإلا فالرهن لك، فإنه إيش قال المصنف؟
لا يصح البيع،
لا يصح. أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله، أي في وقت أجله، وإلا فالرهن لك، يقول المصنف لا يصح البيع، لا يصح البيع، فهذا بيع. طيب قوله فالرهن لك، هذا بيع؟ نعم بيع، لأنه لا يشترط صيغة يعني للإيجاب، بل ما دل على الإيجاب تم به البيع، تم به البيع. مثل لو أن شخص اشترى من آخر 100 صاع بر وأعطاه الساعة تساوي 100 ريال، فقال إن جيتك بحقك في الوقت الذي حددناه وإلا فالساعة لك، أو إن جيتك بحقك في خلال 2 يوم وإلا فالشيء المرتهن لك وإلا فالساعة لك مثلا، ولم يأتي بحقه في هذه المدة، فتكون الساعة لمن؟ للبائع. وهذا في الواقع بيع معلق. كلام المصنف يقول إيش؟ لا يصح، لأنه بيع معلق، والبيع المعلق لا يصح. لكن هذا يرد عليه إيراد، وهو الأصل في المعاملات إيش؟ الحل. ولذلك يرى شيخ الإسلام أنه يصح البيع المعلق، يصح بس بتحديد أجل وأمد له، حتى أن يعطي البائع الرهن، يقول إن جيتك بحقك أي بالثمن خلال 3 أيام مثلا إلا والرهن، وإلا فالرهن لك، لأن في مصلحة للطرفين، ولأن الشرط لا ينافي مقتضى العقد. لكن على المذهب، على المذهب إذا تمت المدة لم يملك البائع الرهن، بل يبقى رهنا عنده، على القول بصحة الشرط يملك الرهن، يملك البائع الرهن. لكن إذا تأخر المشتري عن وقت الحلول مثلا بأمر خارج عن إرادته، وكان ثمن الرهن مثلا أضعاف ما رهنه به، فهنا يقال بأنه، قد يقال بأنه لا يصح العقد، أو يقال بصحة العقد لكن له خيار الغبن، له خيار الغبن، فيقال للمشتري أنك مغبون، والمغبون له يعني أن يطالب بحقه. وهذا طبعا جواز البيع المعلق، وكذلك الرهن، أن يرهن شيئا بحيث إذا لم يتم البائع فهو للمرتهن. هذا رواية عن الإمام أحمد، حتى روي الإمام أحمد أنه اشترى من بقال حاجة ورهن عليه، قال له إن جيتك بحقك في وقت كذا وإلا فهو مالك، وإلا فهو مالك. فتكون هذه الرواية ثانية عن الإمام أحمد تدل على أن هذه المسألة جائزة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس في الأدلة الشرعية ولا القواعد الفقهية ما يمنع من تعليق البيع بالشرط. يقول: والحق جوازه، فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، وهذا لم يتضمن واحدا منهما من الأمرين. فالصواب يقول جواز هذا العقد، وذكر أن هذا هو رأي شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن ما الدليل على أن للمذهب على أن هذا لا يصح الشرط المعلق؟ دليل سيذكره، وهو إيش؟
لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يغلق رهن من صاحبه.
لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الرهن من صاحبه. قالوا بأنه بيع معلق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه، أي لا يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه. طيب، هل هذا أخذ على سبيل الغلبة ولا على سبيل الرضا؟ ها؟ على سبيل الرضا. هذا الحديث قد لا يكون فيه دليل على هذا، لأن الرهن هنا لم يؤخذ على سبيل إيش؟
غلبة.
الغلبة، بل على سبيل الاختيار. المشتري هو الذي اختار هذا، المشتري هو الذي اختار هذا. وأما غلق الرهن من صاحبه فمعناه أنه لا يحل للمرتهن إذا حل الأجل أن يأخذ الرهن قهرا على الراهن، أما إذا كان باختياره فلا إغلاق فيه. وأما التعليل بأنه بيع معلق فلا يصح، هذا غير مسلم أصلا، هذا الأصل منازع فيه، الأصل غير مسلم. والقاعدة على المذهب أن كل بيع معلق على شرط فإنه إيش؟ القاعدة في المذهب لا يصح، كل بيع معلق على شرط فإنه لا يصح، لكنهم في المذهب استثنوا بعض العقود، استثنوا عقود الولايات والوكالات فقالوا بأنها جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب غزوة مؤتة أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإذا قتل فعبد الله بن رواحة، فعلق الولاية بإيش؟ بالشرط، فقالوا كل الولايات التي يكون الإنسان فيها نائبا عن غيره يجوز تعليقها مثل الوكالة، وأما بقية العقود المحضة فالأصل فيها عدم جواز التعليق. وعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ورواية الإمام أحمد، وهذا يرجح الشيخ ابن تيمية في الشرح شرح الزاد، إنها تصح، أن الشروط المعلقة تصح طالما أنها برضا المشتري، وهذا الذي الأصل في المعاملات الذي هو الحل. لكن على المذهب أن المعلق بشرط لا يصح إلا أنه مستثنى، وإيش؟ نعم، يقول مصنف:
وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله.
نعم، وكذلك كل بيع علق على شرط مستقبل، يعني ما يصح غير إن شاء الله، غير إذا قال إيش؟ إن شاء الله، غير إذا قال إيش؟ إن شاء الله. نعم،
وغير بيع العربون،
وغير بيع العربون يعني إيش؟ قالوا كل الولايات التي يكون فيها الإنسان نائبا عن غيره يجوز تعليقها مثل الوكالة، وأما بقية العقود المحضة فالأصل فيها عدم جواز التعليق، لكن استثنوا من القاعدة شيئين، وهما إيش؟ أن يعلق على شيء في المستقبل فيقول إيش؟ إن شاء الله، قول البيع إن شاء الله، لأن القصد منه قالوا عندما يقول إن شاء الله هو التبرك لا التردد، وغير بيع العربون، بيع العربون استثناه الحنابلة من البيع المعلق على شرط، المعلق على شرط. ما هو بيع العربون؟
بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك فيصح.
هذا بيع العربون، يقول إن أخذت المبيع، إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك. تأتي إلى صاحب الدكان تريد تشتري شيء فتعطيه شيء رهن مبلغ أو غير مبلغ، فتقول إن اشتريت هذه البضاعة أو هذه السلعة فهذا المال أو هذا الشيء المرتهن جزء من ثمنها، لكن إن لم أشتريها فهي لك، فهي لك. فبيع العربون هو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيلا مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام العقد، عقد البيع، لضمان المبيع لئلا يأخذه غيره، على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه، فللبائع أخذه وتملكه
لفعل عمر.
وبيع العربون هذا ممن فرد به المذهب، مذهب الإمام أحمد، أم بقية المذاهب فالجمهور يمنعون بيع العربون، وصححه الإمام أحمد. فبيع العربون له صورتان: الأولى يتم فيها البيع أو عقد الإجارة، ويحسب العربون لصالح المستاجر أو لصالح المشتري من الثمن. وهذه الصورة ليس فيها خلاف، إذا ما دفعته عربونا أصبح جزءا من الثمن فهذا ما في خلاف عند الأئمة الأربعة. لكن إن لم يشتري فهذا الذي فيه خلاف، هل يذهب هذا العربون كله للبائع أو يسترده المشتري؟ فالجمهور يرون أن المشتري يسترده، وعلى المذهب أنه ما يسترده، أنه ما يسترد هذا العربون الذي دفعه. طبعا الإمام أحمد صححه كما يذكر المصنف. إيش الدليل؟
لفعل عمر رضي الله عنه.
لفعل عمر رضي الله عنه.
والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع وإلا
نعم قال فهو لك، فيصح لفعل عمر رضي الله عنه، لأن هذا مروي عن عمر رضي الله عنه، والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع. ولذلك هذا المنقول عن عمر رضي الله عنه قال الإمام أحمد في بيع العربون لا بأس به، فجاء عن عمر وعن ابن عمر رضي الله أنه أجازه، وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا. الجمهور يستدلون بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العربون، أنه نهى عن بيع العربون، لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، ولا يحتج يعني بمثله. طيب الأصل يعني دليل جواز بيع العربون هو فعل عمر رضي الله عنه وبعض السلف. الجمهور يقولون ما يصح هذا البيع، لأنه بأي حق يأخذ هذا المال وهو لم يشتري السلعة؟ لكن هذا ليس باختياره، أخذه باختياره ورضاه. وأيضا قالوا يعني في المذهب عندما جوزوه أن هذا فيه مقابل، لأن السلعة إذا ردت نقصت قيمتها في أعين الناس، إذا ردها المشتري نقصت في أعين الناس، فيكون هذا مقابل النقص وأيضا مقابل المنفعة، لأنه حجزها لهذا الشخص. فهذا الوقت الذي حجز في هذه السلعة يعني فاته شيء من المنفعة، يعني هو قد يستطيع بيعها لكنه امتنع من البيع بسبب إيش؟ بسبب الرهن، لأنه رهن عنده شيء على أساس أنه سيشتري هذه السلعة، فيكون العربون هو مقابل هذا الوقت والزمن الذي فات على البائع، طيب هناك مسائل يعني حقيقة انفرد بها الإمام أحمد عن غيره من أهل العلم الأئمة، وإن كان هذا منقول عن السلف، لكن في مسائل يعني انفرد فيها الإمام أحمد عن غيره، وقد ذكر شيخ الإسلام في القواعد النورانية جملة من المسائل التي انفرد بها الإمام أحمد وفقهاء أهل الحديث، ذكر منها الوضوء من لحم الإبل والمسح على العمائم وعلى خمر النساء، وذكر جملة من المسائل في القواعد النورانية، وقال هذه انفرد بها الإمام أحمد وفقهاء أهل الحديث، كذلك الذي يقطع صلاة المصلي مثل الكلب والأسود والمرأة والحمار والجني الشيطاني، هذه انفردوا بها. فذكر شيخ الإسلام أدلتها وقال يعني لو لم يقل بها يعني فقهاء الحديث وأحمد وفقهاء الحديث يقول لكان عار على الأمة أن تكون تركت بعض سنة نبيها، أن تكون تركت بعض سنة نبيها. وكان الإمام أحمد يقول يعجب من الذي يرى الوضوء من مس الفرج والحديث فيه ضعيف، ولا يرى الوضوء مع من أكل الإبل والحديث فيها صحيحة وجاء الأمر بذلك والتفريق بين لحم الإبل وغير لحم الإبل. فذكر شيخ الإسلام هذه الجملة أنه لو لم يقل فقهاء الحديث بمثل هذه المسائل والسنة قد ثبتت فيها يكون الأمة تركت بعض سنة نبيها. نعم.
والإجارة مثله،
والإجارة مثله، الإجارة يعني مثل إيش؟ مثل بيع العربون، الإجارة مثل بيع العربون.
وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا، وإن كان لم يرضى البائع فإن وجد المشتري بالمبيع.
نعم. إن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول، من الذي يشترط البراءة؟ لا، البائع، هنا البائع يقول أنا أبيعك هذه البضاعة وهذه السيارة وهذه السلعة ها، وتبريني من كل عيب، أبيعك ما فيها عيوب على أنها ليقبل المشتري، يعني ليقول المشتري أقبلها بعيوبها ها؟ قالوا لم يبرأ منه. وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا وكذا، إن كان إيش أكمل؟
إن كان لم يبرأ البائع فإن وجد المشتري بالمبيع.
لم يبرأ البائع، لماذا لم يبرأ البائع؟ لأن هذا شرط مجهول، يعني لو أراها العيب وشاهده لم يبرأ منه إذا كان ظاهره لا يستلزم الإحاطة بباطنه. فكون المشتري، كون البائع يقول أنا أبيعك هذه السلعة وهذه السيارة وهذه البضاعة بشرط بكل ما فيها من عيوب، هذا ما لأنه متى يكون العقد؟ ما تم النظر فيها بعد تمام العقد. فلو وجد المشتري عيبا إيش قال المصنف؟
فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار،
فله الخيار إن وجد في المبيع عيبا، ولو بعد قول البائع أبيعك على أن تبرئني من كل عيب تجده فيها، لو قال البائع مثل هذا هذا يعني غير معتبر. لماذا؟ لأنه
إنما يثبت بعد البيع،
إنما يثبت بعد البيع وليس قبله، فلا يسقط
بإسقاطه قبله،
فلا يسقط بإسقاطه قبله. الشرط غير صحيح عندما يقول إيش المشتري أنا أبيعك هذه البضاعة وهذه السلعة بالبراءة من كل عيب، فالشرط غير صحيح، لأن الرد بالعيب متى يثبت؟ لا يثبت إلا بعد العقد، إلا بعد العقد، وهذا شرطه يعني مع العقد فلا يصح. لكن لو تم البيع، تم العقد وقال فيها العيب الفلاني والعيب الفلاني وكذا، وضح له العيوب بعد ما تم العقد، فقال المشتري رضيت، هنا يصح. لكن أن يقول ذلك قبل فهذا لا يعتبر، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه.
وإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد برئه.
نعم، وإن سمى العيب أي سمى البائع المشتري العيب بأن قال فيه كذا وفيه كذا لا مجرد تسمية فقط، أو أبرأه المشتري لكن متى؟ بعد العقد. بعد العقد بريء، أي أبرأ المشتري البائع بعد عقد البيع من العيب برئ منه، لأنه أسقطه متى؟
بعد
ثبوته، بعد ثبوته بالعقد. والصحة يعني صحة البراءة من المجهول ما تصح. نعم.
وإن باعه نارا أو نحوها مما يضع على أنها 10 أذرع فبانت أكثر من 10 أو أقل منها صح البيع والزيادة. نعم. للبائع.
نعم، لو باعه دارا أو نحو كبيع كبيع حانوت أو كبيت وحانوت وثوب ونحوه، يقول مما أو نحوها مما يذرع، قال على أنها 10 أذرع، باعه الشيء على أنها 10 أذرع فبانت أكثر من 10 أو أقل، إيش يقول المصنف؟
صح البيع.
صح البيع والزيادة.
والزيادة للبائع والنقص
عليه. والنقص
عليه.
عليه. إن باعه دارا أو نحوها مما يدرى في الأرض على أنها 10 أذرع فبانت أكثر فالبيع صحيح، أو أقل صح، أي إن بانت أقل، لكن إذا بانت أكثر الزيادة تكون لمن؟
البائع.
تكون للبائع، لأنه باعها على صفة معينة وهي أنها 10 أذرع فبانت 15 ذراعا مثلا، فنقول الزيادة للبائع، فخذ من 15 أذرع وأعطي البائع 5. كذلك إذا كانت أقل، بانت أقل، باعها على أنها 20 ذراعا فبانت 15 فالبيع صحيح، والنقص على من؟
عليه.
على البائع، فيسقط من الثمن
مقدار.
بمقدار ما نقص من الأذرع، ينقص من الثمن بمقدار ما نقص من الأذرع، والذي نقص إذا باعها على أنها 20 فبانت 15 هو كم؟ ربع الثمن. ربع الثمن، فالزيادة للبائع والنقص
عليه.
عليه، والنقص عليه. نعم.
ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار، فلكل منهما الفسخ ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا.
نعم.
في المسألة الأولى،
لا، لمن جهله أي جهل المقدار، ما يدري المقدار كم، جهله وفات غرضه، فات غرضه، مثلا اشتراها على أنها 20 ذراع مثلا فبانت أقل 15 فقال أنا الآن ما أستفيد، أنا اشتريت على 20 وسأبني على هذه المساحة مثلا كلها، والآن هذا النقص يعني يمنع الاستفادة من هذا المشترى، فلذلك قال فله الفسخ، يعني لكل منهما الفسخ، متى؟ إذا جهل الحال وفات غرضه، فات الغرض الذي من أجله اشترى الشيء، فله، قال فلكل منهما الفسخ، فلكل من البائع والمشتري الفسخ دفعا لضرر للضرر الحاصل. اشترى إنسان مثلا أرض على أنها 100 متر فتبين أنها 90 مترا، نقول البيع صحيح لأنه وقع على شيء معين معلوم بالمشاهدة، والتقدير اختلف، والتقدير يحاسب عليه النقص بقدره، فإذا كان باعها مثلا 100,000 فينقص من الثمن 10,000، لكن إذا قال المشتري أنا كنت أظن أن هذا التقدير صحيح وقد خططت بأن أعمرها عمارة على هذه المساحة، والآن لما نقصت لا أريدها، فهل له الخيار؟ نعم. لماذا له الخيار؟ لأنه فات غرضه، فات غرضه، فلما فات غرضه قلنا لك الخيار. طيب إن كان المشتري يعلم أنها 90 مترا فإنه إيش؟ له خيار ولا ما له خيار؟ ما له خيار إذا كان يعلم من الأول، لأنه دخل على بصيرة، وكان عليه أن يقول للبائع حين قال إنها 100 يقول لا أنت غلطت، هي 90، هي 90 مترا. إذن فشرط ملك الفسخ، شرط ملك الفسخ 2: الجهل وفوات الغرض. وفوات الغرض، نعم.
أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض.
أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية، وهي ما إذا بانت أقل، ما إذا بانت أقل. ويسقط خيار البائع. لماذا يسقط خيار البائع؟ لعدم فوات الغرض، لعدم فوات الغرض، نعم.
وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز.
نعم، إذا تراضيا البائع والمشتري على المعاوضة عن الزيادة أو على النقص فهذا جائز، لأن الحق لا يعدوهما، الحق بينهما، وكحالة الابتداء، ولأن الثمن يقسط على كل جزء من أجزاء المبيع، فإذا فات جزء استحق ما قابله من الثمن.
ولا يجبر أحدهما على ذلك.
نعم، على المعاوضة لا يجبر أحدهما، لا يجبر بائع ولا مشتري على المعاوضة.
وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفز فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه.
إن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفز فبانت أقل أو أكثر قال صح البيع ولا خيار، أي لبائع ولا مشتري، لأنه لا ضرر في رد الزائد، إن زاد شيء يرده، ولا في أخذ الناقص بقسطه، وهذا بخلاف الأرض ونحوه، لأن الأرض النقص فيها يؤثر، لكن مثل هذه الصبرة من طعام ونحوه هذه ما يؤثر. فلذلك قال والزيادة للبائع والنقص عليه فيما إذا بانت أكثر من 10 أقفزة، والنقص عليه إذا بانت أقل من 10 بقدره من الثمن. والمقبوض بعقد فاسد لا يملك به ولا ينفذ تصرفه فيه ويضمنه كالغاصب، ويلزمه رد النماء المنفصل والمتصل وأجرة مثله مدة بقاء في يده، وإن نقص ثمن نقصه، وإن تلف عليه ضمانه في مثل هذه الحال، نعم.
باب الخيار وقبض المبيع والإقالة.
نعم، باب الخيار وقبض المبيع والإقالة، أي الخيار في البيع، الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبض المبيع، متى يعتبر قبض أو لا يعتبر قبضا، وكذلك كما قال المصنع وحكم الإقالة وما يتعلق بذلك. هنا شرع المصنف في باب الخيار، نعم.
والخيار اسم مصدر اختار، أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ.
الخيار اسم مصدر اختار، أي طلب إيش؟ خير الأمرين
من الإمضاء والفسخ،
من الإمضاء والفسخ، أي إمضاء البيع والتزام عقده أو فسخه بحاكم أو دونه، وهذا في اصطلاح الفقهاء. لكن المصنف قال طلب، هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، طلب خير الأمرين، لكن الأولى القول إيش؟ الأخذ بخير الأمرين، لأنه قد لا يكون طالبا ولا مطلوبا، فلذلك لو قال الأخذ بخير الأمرين يكون أولى.
وهو 8 أقسام،
وهو 8 أقسام، أي بالتتبع والاستقراء بالنسبة للبيوع، الخيارات في البيوع 8 أقسام باعتبار أسبابها، وهذه إنما علمت بالاستقراء، الاستقراء، وهي 8، يعني خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار التدليس، وخيار العيب، وخيار البيع بتخيير الثمن، وخيار الاختلاف المتبايعين في الجملة، وخيار الخلف في الصفة، الخلف في الصفة، وهي كثيرة، يعني بعضهم يوصلها إلى 20 خيارا، لكن أهمها أربعة: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار التدليس. وخيار التدليس هذه هي أهمها، أو هي الخيارات التي تعتبر الأصل في باب الخيار في البيوع. فهو قال ثمانية أقسام، يعني باعتبار أسبابها وعلمت بالاستقراء. صاحب المتن اللي هو الحجاوي ذكر سبعة، صاحب الروض أضاف الثامن، نعم.
الأول خيار المجلس بكسر اللام،
موضع الجلوس. نعم،
موضع الجلوس،
هذا الأول. الأول خيار المجلس، أي أصله موضع الجلوس، وإضافته إليه من إضافة الشيء إلى سببه، أي أن سببه في حقهما المجلس، أو الإضافة بمعنى إيش؟ في، أي خيار في المجلس، أي خيار في المجلس.
والمراد هنا مكان التبايع،
المراد هنا مكان التبايع، أي على أي حال كان مكان اللي تبايعان فيه، سواء كانوا في الأرض أم في السماء، في طائرة، في سفينة، في بيت، المكان الذي يكونون فيه.
يثبت خيار المجلس في البيع لحديث ابن عمر يرفعه: إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو
نعم. يثبت خيار المجلس يعني للبائع والمشتري، ولو لم يشترطه العاقد، ولو لم يشترطه العاقد، لحديث ابن عمر يرفعه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، أي إذا وقع العقد بينهما، لا إن تساوما بغير عقد، أما التساوم لا، ما يدخل فيه. وفي لفظ البيعان بالخيار. وخيار المجلس أخذ به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، خلافا للإمام مالك. قال الإمام مالك: المراد بالتفرق التفرق إيش؟ في الأقوال، وأنه إذا تم العقد فلا خيار في المجلس، لأن التفرق بالأقوال يحصل بالقبول بعد الإيجاب، والبيع من العقود اللازمة، يقول البيع من العقود اللازمة التي تلزم من حينها. لكن الحديث يدل عليه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، لأن حمله على التفرق بالأقوال يخالف إيش؟ يخالف ظاهر الحديث، يخالف. لكن الإمام مالك تأول الحديث على أن التفرق هو بالأقوال. نقل الذهبي في السير قول على الإمام أحمد أنه نقل عن ابن أبي ذؤيب أنه قال مالك، أن مالك لم يأخذ بهذا الحديث البيعان بالخيار، فنقله عن ابن أبي ذؤيب أنه قال يستتاب من الإمام مالك، وإلا ضرب عنقه. كبيرة ولا لا؟ ثم نقلوا عن الإمام أحمد أنه قال في ابن أبي ذؤيب: هو أورع وأقول بالحق، يعني في هذه. قال الذهبي: لو كان ورعا كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم كالإمام مالك. الإمام مالك حجة في الحديث وحجة في السنة، وهو ما ترك الحديث، تأوله باجتهاد. لكن هل هذا ثابت؟ طبعا ابن أبي ذؤيب إمام كما أن الإمام مالك إمام، وقد تعاصر كلاهما في المدينة في وقت واحد، لكن الذين تتبعوا هذه القصة يرون أن فيها انقطاع، وأوردها بعض أصحاب الإمام أحمد لكن لم يسردها، ولعلها لم تصح كما ذكر الذهبي في السير، ولو صحت يكون من إيش؟ لو صحت يكون من جرح الأقران، من جرح الأقران، جرح المعاصر في المعاصر، ولا يقبل إذا كان بلا حجة، لا يقبل إذا كان بلا حجة، لأن المعاصرة كما يقول الذهبي غالبا يعني تؤدي إلى المنافرة. وقال الذهبي في السير تحت هذه الرواية: بكل حال فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه. يقول: فلا نقصت جلالة الإمام مالك بقول ابن أبي ذؤيب، ولا ضعف العلماء ابن أبي ذؤيب بمقالته هذه، بل هما عالما المدينة في زمانهما رضي الله عنهما. هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى. نعم، قد يوجد خلاف بين العلماء، وقد تكون في الشدة وغلظة بينهما، لكن هذا لا يهدر حق كل واحد منهما، ولا يجوز الطعن فيهما في أمر فيهم، في أمر فيه اجتهاد، فمن يعني وجدت منه المخالفة لحديث باجتهاد لا يسوغ لأحد يعني أن يتكلم بسبب المخالفة التي باجتهاد. وتقدم معنا أنه ليس أحد من الأئمة المتبوعين كالأئمة الأربعة يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم أن يصيب في كل ما يقول. قد ذكر شيخ الإسلام في أعذار العلماء أن من خالف حديثا صحيحا فلا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن الحديث لم يبلغه، أو أنه بلغه ولم يصح عنده، أو أنه بلغه وصح عنده لكن اجتهد فيه ورأى أنه لا يدل على الأمر المتنازع فيه. فالعلماء يحصل بينهم الخلاف ويحصل بينهم يعني الردود، لكن لا يجوز لأحد يعني الطعن في أحد منهم لما ذهب إليه باجتهاده. التخطيئات تحصل، لا يوافق أحد أحدا فيما خالف فيه الحق، لكن بالنسبة لأئمة يجب أن يعرف قدرهم ومكانتهم، وأهل العلم كذلك، ومن أخطأ يرد خطأه ولا يوافق أحد على الخطأ، لكن لا يجوز ذلك للمسلم الغيبة والقدح في المخالف الذي مخالفته عن اجتهاد سائق ونحو ذلك. فلعل يعني الرواية لا تصح، ولو صحت مثل ما ذكرنا هذا المنقول، والأقرب عدم الصحة. لماذا؟ لأنهم ذكروا فيها علتين: الغرابة في متنها، يعني كيف يكون يستتاب في مثل هذا، هذا غريب إيش في المتن، وليس مما يذكر فيها أهل العلم الاستتابة في مثل هذه الأمور، والثاني الانقطاع، وأيضا الإمام مالك ما رد الحديث، هو اجتهد في دلالة الحديث، والأصل في البيوع أنها إيش؟ ها؟ الأصل أنها تتم بالعقد بالقول، ولكن لما جاء هذا الحديث يعني يستثنى خيار المجلس من الأصل في البيوع، كما هو الأصل عند العلماء أن العام يخص والمطلق يقيد، وهكذا إذا ورد في أمر من الأمور دليل يخرجه عن أصله والدليل قد صح فإنه يؤخذ بالدليل الخاص، ولكن يعني الإمام مالك هنا وإن خالف الحديث ورد قوله لكن لا يجوز الطعن فيه. لا يجوز الطعن فيه ولا انتقاصه. نعم.
لكن
قال ما لم يتفرقا، قال إذا تبايع الرجلان،
إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا،
ما لم يتفرقا وكان جميعا. قوله كان جميعا في فائدة، وإذا ما تبايع، إذا تبايع رجلان بالهاتف في خيار مجلس ما في، واحد في الشرق وواحد في الغرب وبالهاتف، هذا ما يكون في خيار إيش؟ ما يكون ولذا قال وكان جميعا، يعني اجتمع في مكان واحد، في مكان واحد. طيب لو كان بالفيديو ها صور، هو في مكان، مشتري في مكان والبايع في مكان، ويرون الصورة ها تأخذ حكم المجلس الواحد؟ لا ما تأخذ ولا ما تأخذ ها، واحد في المشرق وواحد في المغرب لكن الصورة ترى، كيف يعرف التفرق؟ اللي يظهر ما تدخل، اللي يظهر أنها ما تدخل في هذا المعنى، ما لم يتفرق جميعا
وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر،
أو يخير أحدهما الآخر، أي يشترط أحدهما الخيار مدة معلومة أو شرطاه معا، فإذا خير أحدهما الآخر أو شرطاه معا فلهما ذلك.
فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع.
نعم.
متفق عليه.
نعم. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإذا تفرق لزم إيش؟ لزم البيع، وليس لأحدهما فسخه طالما أنهم اتفقوا على ذلك إلا بسبب، ولا يفارق صاحبه، يعني التفرق الذي يقصد به إسقاط إيش؟ حق في الخيار، لقول صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. نعم.
لكن يستثنى من البيع الكتابة،
لكن يستثنى من البيع الكتابة، إذا يعني إذا كاتب عبدا فلا خيار فيه. لماذا لا خيار فيه؟ لأن الكتابة وسيلة للعتق، أو تراد له، تراد للعتق.
وتولي طرفي العقد،
إذا تولى شخص واحد طرفي العقد مثل النكاح، قد يكون وليا زوجا، فإذا تولى طرفي العقد شخص واحد فما يكون هنا في خيار للمجلس. كذا إذا تولى البيع والشراء شخص واحد ومثل النكاح، قد يكون وليا كوالده. نعم. فإذا تولى طرفي العقد شخص واحد هنا ما يكون في خيار المجلس، واحد ينوب عن البايع وعن المشتري أو عن الاثنين جميعا.
وشراء من يعتق عليه،
وشراء من يعتق عليه، يعني إذا اشترى من يعتق عليه لقرابة فإنه ليس فيه خيار المجلس.
أو اعترف بحريته قبل الشراء،
أو اعترف بحريته قبل الشراء بأن أقر بأنه حر، أو شهد بذلك فردت شهادته ثم اشترى، هل يثبت الشراء؟ ها؟ يثبت له خيار المجلس؟ لا، لأنه صار حرا باعترافه، صار حرا باعترافه السابق، وشراءه له افتداء. نعم.
وكالبيع الصلح بمعناه،
وكالبيع يعني مثل خيار المجلس في البيع، كذلك الصلح، الصلح بمعناه أن يثبت الخيار في الصلح، الصلح الذي بمعنى البيع، فالضمير في قول بمعناه يعود على إيش؟ على البيع. وذلك أن الصلح قسمان كما سيأتي في بابه، أحد القسمين ما كان بمعنى البيع، مثل أن يقر الإنسان لشخص بمئة صاع مثلا من البر ثم يصاحيه يصالحه المقر له هذه الأصواء بمئة درهم، فهذه مصالحة بمعنى البيع لأنها معاوضة واضحة، فثبت بها خيار المجلس قياسا على البيع. نعم. قال كما لو أقر بدين،
كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض.
نعم، كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض، يعني أنا أقر لك مثلا بدين عليك أو لك أو عين لك عندي ثم تصالح على عوض عن هذا الشيء، فهذا يكون مثل البيع، يثبت له خيار المجلس.
وقسمة التراضي والهبة،
وقسمة التراضي، قسمة التراضي يعني لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء كلهم، هذا الضابط لما قسمته قسمة تراضي، كل مشترك بين شخصين فأكثر فإنه لا ينفذ إلا برضا الشركاء. إذن قسمة التراضي إيش ضابطها؟ أن يكون الشيء المشترك لا ينقسم إلا بضرر، مثلا يملكون غرفة واحدة فلو قسمت لحصل الضرر، لحصل الضرر، فالشيء المشترك الذي لا ينقسم إلا بالضرر فهذا يكون فيه القسمة، لابد تكون قسمة تراضي، تكون قسمة تراضي، لابد من رضا الشركاء كلهم.
والهبة على عوض،
والهبة على عوض يكون كذلك يعني بهذا المعنى، يقول مثلا وهبتك هذا الثوب على أن تهبني هذا الدينار. قل إذا اشترط البائع على المشتري عدم رد السلعة فقال المشتري قبلت الشرط ثم وجد في السلعة عيبا فهل له ردها بخيار العيب؟ إذا كان الشرط قبل تمام العقد مثل ما تقدم معنا في الدرس ما يصح، وإذا كان بعد العقد وكان البائع يعلم هذا العيب وأخفاه فإن المشتري أن يرد هذه السلعة بخيار اللي يسمى خيار العيب، يردها بالعيب. فلو قبل المشتري الشرط ولكن كان البائع يعلم هذا العيب وأخفاه عن المشتري فإن يستحق رد هذه السلعة، إن كان لا يعلم وهذا العيب يعني يضر بالسلعة فله أن يردها بخيار الغبن، خيار الغبن. يقول إن قام من المجلس يقصد إتمام البيع والبائع مستحي هل يصح البيع؟ هو جاء في الحديث ولا يفارقه خشية أن يستقيله كما جاء في الحديث، فالبائع والمشتري يجب أن يكون كل واحد منهما لا يفعل ما فيه إضرار بالآخر، بل يجب أن يكون أمرهما واضحا فلا يستغل أحدهما الآخر، لأنه إذا استغل ذلك خالف المقصود من خيار المجلس وخالف معنى الحديث المفارقة خشية أن يستقيله. يقول ما هي ضوابط البيع والشراء بالهاتف؟ أول شيء نضبط الهاتف، يقول وسائل التواصل التي انتشرت يعني فيها التجارة انتشارا كبيرا حقيقة، هذه الآن كيف تضبطها في الهاتف في الانترنت في المواقع في التدليس في الكذب في يعني إظهار السلع على غير حقيقتها، فهذه صعب ضبطها، ولذلك على المشتري أن يشترط مثلا خيار الرؤية، خيار الرؤية بيع موصوف، يعني يشترط أنه إنما يتم بعد ما يرى هذه ويتحقق منها، لأن هذه يصلح يقع فيها كثير من الغش كثير من التدليس فلذلك وتختلف من شخص لآخر، من موقع لآخر، من الصناعة نفسها، يعني فجوانب كثيرة يدخل فيها غرر ويدخل فيها جهالة ويدخل. ولذلك الإنسان له أن يعني يضع الشروط التي تحصل بها السلامة في مثل هذه الأمور، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.